أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
جوهر المشكلة في هذا الخلل اللي هو إهمال القسم الثالث من أقسام علاقة المحمول بالموضوع، واللي سبق الكلام أنه الأساس الذي أدى إلى رفض الميتافيزيقا أو رفض الفلسفة الأولى، والأساس في نشوء مشكلة الاستقراء، أو في الواقع اختلاط التجربة بالاستقراء وعدم التمييز بينهما، والنظر إلى الاستعمال الحسي على أنه استعمال إحصائي كمي بحت. لذلك إلى الآن 2018 لا زال يردد مثال هيوم أننا شاهدنا الشمس تشرق ونعلم أنها كانت تشرق، لكن ما الذي يضمن أنها ستشرق غدا؟ ليس عندنا شيء يلزم بأنها ستشرق غدا، إلا العادة والأنس. ومن يعني العجيب الغريب أن المثال لا علاقة له بالاستقراء ولا علاقة له بالتجربة، لأن نحن لم نقم تجربة على عملية الشروق، وإنما لاحظنا ملاحظة حسية ساذجة أنها تشرق، لكن لم نعلم أسباب الشروق وما يوجب حفظ الشمس وبقائها من خلال ملاحظتها في أحوال متغيرة وظروف متعددة. أصلا هي خارج القدرة، خارج قدرة الملاحظة التجريبية. فإهمال العلاقة الذاتية أو إهمال القسم الثالث من المحمولات هو الذي أدى إلى اختلاط الاستقراء بالتجربة، أو اختلاط التجربة بالاستقراء، والنظر إلى الاستعمال الحسي على أنه تعداد كمي وجمع إحصائي للأفراد التي شوهد فيها ثبوت الأثر أو ثبوت الوصف. ولا زالت هذه المشكلة كما قلنا إلى الآن سائدة، وهي السبب. نقول هي سبب عن الفلسفة الأولى، يعني هي السبب وراء إهمال، يعني هي القول بأنه أدلة الوجود الإلهي تم نقضها أو الإشكال عليها وأنها غير تامة. لكن حتى يفهم جوهر هذا الخلل من أين أتى، أود أن نرجع إلى خطوة إلى الوراء. فهم لم يهملوا هذا النحو من علاقة المحمول بالموضوع إلا لأنهم برتبة سابقة ميزوا مجموعة من التمييزات، ميزوا بين المفاهيم والمعاني التي هي مفاهيم وعلاقات، أو ميزوا بين القضايا التي هي قضايا وعلاقات، وبين القضايا التي هي قضايا الواقع والوجود، وميزوا بين الذهن وخارج الذهن بنحو احتاج فيه المطابقة بين الذهن والخارج إلى ضم اعتبارات عديدة، حيث لم يعد من البين بنفسه أو من الأمور التي يصدق بها بتلقائية، لأنه تم فصل الأحوال الذهنية عن مناشئها وأسبابها ونظر إليها على أنها حصلت كما سيتبين على كل حال. فجوهر المشكلة في هذا الخلل والتمهيد للعلاج يبدأ أولا بملاحظة الانقسام الأولي إلى ما بالذات وما بالعرض، يعني ما بالذات وما بالغير، يعني ما للذات بما هي هي، ها؟ وما للذات ليس بما هي هي ما للذات بما هي مع هو آخر مع غير آخر إذ لا وسط بين هو وغيرها من الهويات وبهذا النحو ترجع قانون العلية إلى اجتماع النقدين اجتماع النقدين كما سيأتي مفصلا النقاش معه في المفتاح الثالث فأنا أقرأ حتى لا يضيع الوقت لقد غفل كانت ومن قبله هيوم وتبعهم على ذلك سائر المتأثرين بهم عن أن أحكامنا كلها هي علاقات بين معان كل أحكامنا التي في ذهننا هي علاقات بين معان وأن العلاقة بين أي معنيين تنقسم بشكل أساسي إلى ما بالذات ولا ما بالعرض لأن أول ما يتفرع عن ملاحظة ذوات المعاني بما هي طرف علاقة ما هو ملاحظة مستند تلك العلاقة أو بعبارة أدق أي طرفها حقيقة من هو طرفها؟ الماء والغليان من هو موضوع من هو طرف العلاقة هنا؟ الماء بما هو ماء أم لا الماء بما هو مع حرارة ناشئة من النار أو إلى آخره من كونه صرف ذوات المعاني فقط لم أقول ذات هنا واضح أنه في أمر مسلم مسبقا وبين بنفسي أنه في ذوات في أشياء نقول له هو 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 بغض النظر هو هذا البسيط ولا مركب تركيب يشكل هوية غير هوية كل واحد من أجزائها لكن في النهاية هذا الهو غير ذاك الهو وخصوصيته صفاته التي له بما أنه ذلك الشيء غير صفات غيره ليختلف عنه واللي هو آخر فأول السؤال أول انقسام هون النقطة هي أول انقسام لعلاقة أي معنى بمعنى هو إلى بالذات وبالعرض يعني هذا المعنى نقول هذا المعنى متعلق أو مرتبط بعلاقة ما مع معنى آخر نقول هو فقط هو ذاته فقط مرتبط أو هو في شيء زائد نحن عم نحدد طرف العلاقة يعني أول شيء ينقسم إليه ما يحدد العلاقة بين أي شيئين وموضوعها الذي عبرت عنه بقول مستند تلك العلاقة من كونه صرف ذوات المعاني فقط أي هي مع أمر زائد عن ذواتها شوف عندما قلت مستند تلك العلاقة أي طرفها الحقيقي هنا إشارة إلى أنه الأسباب هي داخلة في ماهية الشيء في كونه هو لأنه مستند تلك العلاقة ما هي العلاقة عندك طرفان وارتباط هذا الارتباط ناتج لخصوصيتهما فهذه العلاقة وجودها قيمومتها هي قائم بماذا بخصوصيات أطراف فمستندها يعني طرفها الحقيقي طرفها الحقيقي اللي هو الموضوع أو طرفها الحقيقي اللي هو المحمول مثلا خصوصيته هي المستند وهذا التقسيم يسري في كل أنواع المعاني بما هي معان وأشياء وذوات سواء بغض النظر كان مصدر حضور تلك المعاني عندنا هو الحس أو الوجدان الباطني أو العقل أو شيء آخر هون شو عم قول هم في كلامهم في تعرضهم إلى هذه المسألة ابتدأوا فميزوا قالوا المعاني إما أن تحضر عندنا من الحس تجريبيا وإما لا تكون من الحس تجريبيا أنا أريد أن أقول إنه الكلام حول العلاقة المنطقية ومصحح الحكم بين أي معنى ومعنى ما له علاقة بمصدره. ما له علاقة بمصدره؟ تجريبي، عقلي، بالأحلام، ما له علاقة. سواء كان مصدر حضور تلك المعاني عندنا هو الحس أو الوجدان الباطني أو العقل أو أي شيء آخر. فأول نقطة هي أنه ما في شيء اسمه قضايا علاقات وقضايا واقع، قضايا وجود. قضايا الوجود أنت تقوم بربط العلاقة بين المعنى الذي تتصوره ومعنى آخر، وهو أنه خارج نفسك، أو بين المعنى الذي تتصوره وصدق ذلك المعنى على خارج النفس، بين معنى ومعنى. ما له علاقة، لا يفرق في مسوغ الحكم وفي خصائص الحكم. نفس الشيء حينما تتكلم في الرياضيات، ونفس الشيء حينما تتكلم عن نفسك، عن وجدانيتك. في جميع الأحوال هناك معان تحكم ببعضها على بعض، سواء كان هذا المعنى يتكلم عن موجود عن جنبة خارج النفس، أو عن أي جنبة أخرى، ما يفرق، ما يتغير الحال، لأنه أنا موجود والواقع موجود والأشياء الأخرى موجودة، أنا ضمن الموجودات، أنا متقوم بموجودات أخرى في إحساساتي، في كل ما أقوم به متقوم بموجودات أخرى. وهذه فكرة أنه لا أنا موجود ولا أعرف أنه كل شيء موجود، هذا تخييل اشتهر عرضه وبيانه، ولكنه مخالف لحقيقة ما نقوم به، لأنه أنت معرفتك بالأوليات العقلية، معرفتك بالأوليات العقلية بالسببية وبالهوية وامتناع التناقض وبالذات وبالعرض، هذه المعرفة لا تنفك عنك بلحظة من اللحظات حينما أنت تمارس المعرفة، لا بمعنى أنه أنت تدركها بكليتها وبقضايا عامة، بل لأنه أنت في أي حكم حسي تقوم به، في حكمك على نفسك، في نفيك أو إجابك أو سلبك، أنت تستعمل هذه العلاقات. بدون هذه العلاقات ما في كلام، ما في فكر، ما في أي شيء. فحتى الذي أن ينفي يقول أنا أشك أنني موجود، أن هناك غيري موجود أو ليس هناك غيري موجود، هو يقوم باستعمال العلاقات الوجودية التي نعبر عنها في مقام إدراكها بالأوليات العقلية، لأنها تعبر عن أحوال الموجودات بما هي موجودات، من جهة كون بعضها سببا لبعض، وبعضها بالذات لبعض، وبعضها بالعرض لبعض، وبعضها بالقوة، وبعضها بالفعل، وبعضها في الشيء، وبعضها مع الشيء، وبعضها قبل الشيء، وبعضها بعد الشيء، وبعضها جزء منه، وبعضها كل، وهو أنها هي، وأن هناك موجودات متغايرة، متغايرة بخصائصها. هذه بدون هذا ما في حكم، ما في شيء. حتى فعل الشك هو قائم، إذا رجعت مقالة الأوليات العقلية، حتى فعل الشك الذي نقوم به أنت قائم على التمييز بين الشك ونفسك، يعني الشك ليس أنا، أنا غير الشك، قانون الهوية بعد، قانون الغيرية. وأيضا على التمييز بين، على ملاحظة أن الشيء يوجد عندك أو لا يوجد، يعني تمييز العرض عن الموضوع الذي يعرض فيه. والإقرار بأنه موجب اعتقادي أنا لا أجد الاعتقاد بأن هناك شيء موجود في الخارج، فإذا أريد أن أبحث، أحتاج إلى شيء يجعلني أعتقد. هذا إقرار بأنه ما ليس بالذات، ما ليس بذاته هو بغيره بالعرض. فلذلك تبحث أنت وتناقش، تبحث عن الدليل، ما ليس بالذات تبحث عن ما يكون بالعرض. فمن أول الأمر حينما تقول أنا جاهل، إذ قلت أنت أنك جاهل فقد استعملت أوليات العقل. إذ أدركت نفسك ولم تقل شيء فقد استعملت أوليات العقل. وهذا الأمر اللي عملته أنا به بنهج العقل. نهج العقل انطلقت من إدراك أدرك ذاتي. أدرك ذاتي أحوالي، أنا أشعر. ما فيك تقولي أنا لا أشعر. بغض النظر الشعور وهمي، أنا أشعر بعد. ما عم بحكي عن شيء آخر خارج، شيء آخر غيري. مش أقول خارج عن غيري. ها؟ أنا أشعر، أدرك كل هذه الأمور. أنت حينما أدركتها لاحظتها، فأنت تدرك أوليات العقل. وبدون أوليات العقل، يعني هي هذه العلاقات الوجودية، أوليات العقل أوليات العقل العامة طبعا، مش أوليات العقل الخاصة بموضوع. وإن كان نحن نستعمل أيضا أوليات العقل الخاصة بمقام الإدراك في المنطق، في كل علم مبادئه أوليات العقل العامة أوليات العقل الخاصة، مضافا إلى من مسائل أثبتت في علوم أخرى. وأوليات العقل العامة لا تستعمل في البراهين بكليتها يعني، وإنما وإذا ذكرت في كتاب المقال أوليات العقل العامة، وحتى ذكر أرسطاليس في كتاب التحليل، تستعمل بكليتها، عفوا تستعمل ضمن المواد. هذا أمر تكلمنا عنه. فعلى كل حال، يعني هذا النص أو هذه الفقرة، من لا يعرف ما قال كانت، ما قال هيوم، من لا يعرف حقيقة الأمور التي يستندون إليها في تأسيس مذهبهم، لن يفهم هذه الأمور، ما أرمي به من وراء هذه الأمور. أنه ليش جدت مثلا إلى أنه أنه كل أحكامنا علاقات بين معالم. هم أول شيء ميزوا الأحكام من بعضها علاقات بين معالم وبعضها علاقات الواقع. ذكرت في الحاشية إشارة إلى أنه هناك مجموعة من التمييزات التي تم ارتكابها. فتمثيلا لذلك بأنه ما في فرق في علاقة المعاني بأخرى من جهة مصدرها، ماء يغلي هو إدراك لعلاقة بين الماء والغليان، يعني الماء موضوع تربطه علاقة بالغليان، وهو أنه موضوعه الموضوع الذي عرضه الغليان. فهل هذه العلاقة لذات المعاني، أي لذات الماء وذات الغليان؟ هل الغليان بما هو غليان يعني ماء؟ هل الماء بما هو ماء يعني غليان؟ أو أن هناك أمرا آخر ينضم إلى الماء ليصيبه؟ Okay.
لا مش هروح اقول كده
Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.
عدم وجوده هنا هذا ينطبق على مهما كان هذا الشيء مضمونه من الكيمياء ولا من الفيزياء ولا من البيولوجي ولا من علم الاجتماع أو علم النفس أو من أي مجال من المجالات، هو وجود شيء في شيء أو عدم وجوده، أو وجود شيء لشيء أو عدم وجوده. بل وحتى في حكمنا بوجود شيء على نحو مطلق، فإننا نحكم بعلاقة بين معنيين، بين ما تصورناه وبين كون ما تصورناه صادقا على شيء خارج إدراكنا. فعندما تقول إن الكائنات الفضائية موجودة فأنت تقول إن تصورك عن الكائنات الفضائية يصدق ويقال على شيء بالفعل خارج نفسك وإدراكك. فالحكم بالوجود بهذا المعنى العام حال وحال سائر المعاني من كونه علاقة بين معنيين. وما افترق الأمر، وبالتالي ما في شيء اسمه قضايا علاقات قضايا واقع. لغاية الأمر واقعها مضمونها مختلف، فالواقع اللي انت عم تنظر له فيها يعني وقوعها مختلف، بدك تعبر ظرف وقوعها مختلف، مكان وقوعها مختلف. هذه في نفسك مثل الأمور الوجدانية، في نفسك مش خارج نفسك. تلك في غيرك أو خارج نفسك، خارج نفسك خارج النفس يعني السيكولوجي مثلا، كلها واقعيات كلها موجودات. فهذا التمييز لا معنى له، تمييز لا معنى له، وغير فارق ولا يغير شيئا بالأمر بل هو التخيل. ذلك هي مش خارج وداخل، مش قضايا علاقات في الذهن وقضايا الواقع خارج الذهن، لا، أنا موجود وهذه موجودات. واقع مطابق، خلينا نقول مطابقها، واقعها مطابقها، هذه مطابقها في أفعال الذهن، هذه مطابقها في أفعال النفس، هذه مطابقها في الموجودات الأخرى التي فيها، في الموجودات الطبيعية أو الموجودات المحسوسة، شو بدك تسميها سميها، هذه مطابقها هنا، هذه بغض النظر. فلا يختلف الحال باختلاف المطابق، مقام المطابقة، لأنه في تحديد معايير المطابقة، معايير المطابقة المتعلقة بالعلاقة بين المعاني وارتباطها، سواء كانت تنطبق هنا أو هنا أو هنا، هذا لا يفرق في وصف معايير المطابقة على الإطلاق. وبناء على ذلك وبملاحظة كل هذه الأمور السابقة، لا تصل النوبة بنظر المنطقي والمعرفي لتقسيم الأحكام إلى قضايا الوجود والوقائع من جهة، وقضايا العلاقات من الجهة الأخرى، ولا إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية. ولا إلى قضايا قبلية وقضايا بعدية. وأضيف، ولا إلى قضايا عقلية وقضايا تجريبية. ولكن هذا لا يخرج من هنا، فلذلك اتركه. إذ إن كل أحكامنا بنحو ما هي أحكام علاقات، وكلها بنحو ما هي قضايا وجود ووقائع، لها مطابق وهي معان في نفسها. طالما أنه معان في نفسها فلها مقام انطباق، مقام صدق، قضايا وجود وقضايا وقائع. وكلها بنحو ما قائمة على تحليل المعاني والنظر في حيثياتها، وكلها بنحو ما قائمة على التركيب بين المعاني في مقام الحكم. فيك تحكم بدون ما تركب، حقيقة الحكم هو التركيب، حقيقة الحكم هو التركيب. كما أن كل الأحكام مسبوقة بممارسة الشعور الوجداني والإحساس، ولا شيء من الأحكام هو فعل الوجدان والإحساس، بل إن كل من الوجدان والإحساس يجلبان إلينا معان وتصورات فقط. أما الحكم بالعلاقة بين هذه المعاني والتصورات فيما بينها فيستند حصرا إلى ملاحظة ما تسوغه معانيها وحيثياتها وقيودها من علائق وارتباطات. وبناء على ذلك كان التقسيم المستقيم المناسب لغرض المنطقي والباحث في ضوابط المعرفة هو تقسيم القضايا والأحكام من جهتين. الأولى هي التي تكلمت عنها في بداية هذا البحث، أعني جهة تلقائيتها وعدمها، باعتبار أن عملية المعرفة لا بد وأن تبدأ من معلومات وأن تعتمد على معلومات مستقلة عن الحاجة إلى الدليل، إما عندنا وإما مطلقا وبحسب نفسها. مطلقا هي الصالحة للاستعمال، عندنا اللي هي مشهورات وهميات. وقد مر في الفصل الأول أن هذا التقسيم أن هذا تنقسم ثمانية أقسام، أربعة منها صالحة الاعتماد عليها وهي الأوليات والوجدانيات والحسيات والتجريبيات، وأربعة غير صالحة الاعتماد عليها وهي الوهميات والانفعاليات والمشهورات والمقبولات كما مر مفصلا. سيأتي في المفتاح الثاني والثالث زيادة تفصيل فيما يتعلق ببعضها. والثانية الجهة الثانية اللي تبحث من جهة مناط ومستند الحكم والربط بين المعاني التي هي أطراف الحكم، وهذه هي الجهة التي يعتمد عليها التقسيم الذي يحدد معايير الربط والاستنتاج التي سبق الإشارة إليها في الفصل الأول وفي بداية هذا المفتاح أيضا، وهو ما سأفصل الكلام فيه فيما يلي بالمقدار المناسب للمقام، وسأبين كيف أن إهماله قد أدى إلى الوقوع في مشكلات عديدة منها ما سبق ذكره أعلى حول مشكلة الاستقراء ومشكلة علمية الفلسفة الأولى، ومنها مشكلة طبيعة المسائل الرياضية والمسائل الفلسفية كما سأتي الإشارة إليه. وبعبارة أخرى هناك جهتان ينظر إليهما في البحث المنطقي، بحث المعرفي، ما تنطلق منه لتحصيل المعرفة، كيف تستخدم وتوظف هذا الذي تنطلق منه وتربط هذا الذي تنطلق منه بعضه البعض لتصل إلى المعرفة. الأولى تستدعي النظر في منشأ التسليم في هذه المنطلقات، الثاني يستدعى النظر في منشأ الربط بين المعاني التي تتشكل من هذه المنطلقات. المنطلقات أحكام، المبادئ أحكام، المبادئ المنطلقات الثمانية هي أحكام في علاقات بين معاني، علي أن أوظفها، أربطها، أستعملها لأستنتج منها، فعلي أن أعرف العلاقات بين المعاني وكيفية توظيف هذه العلاقات الكامنة أو الموجودة في كل حكم من الأحكام مع العلاقات الموجودة في حكم آخر حتى أصل إلى النتيجة. وكيفما كان واستنادا إلى ما تقدم تصبح الطريق ممهدة كي أشرع بعرض التقسيم الصحيح الذي يتم تأسيس معايير تحصيل المعرفة الصحيحة في العلوم النظرية انطلاقا منه، وهو كما يلي: التقسيم الصحيح علاقة أي موضوع بأوصافه، يعني واضح انه الكلام هنا مجمل جدا، ولو انت تحاول ان سميت المفتاح، المفتاح هو في هذه في منهج العقل البرهاني في صناعة البرهان، لكن غرضي كان محاولة ضرب المنطلقات التي افترقوا فيها عن منهج العقل البرهاني. منطلقاتهم من أين؟ من أول شيء تمييز قضايا العلاقة وقضايا الواقع، ولذلك حكموا كما سيأتي مفصلا أنه كل شيء يجوز عليه الوجود والعدم على حد سواء. النقطة الثانية اعتبار معقولات العقل الخاصة به على أنها اختراعه، وبالتالي رفض وجود معقولات مستقلة عن الإحساس وأحكام مستقلة بالمطلق عن الإحساس، وهو ما استعرض له بالمفتاح الثاني. وربما يمكن إذا هذا المفتاح يؤخر إلى ما بعد المفتاح الأول يكون أفضل. يعني عفوا المفتاح الثاني، يعني المفتاح الأول يجعل من هذه المطالب. المفتاح الأول كان، المفتاح الثاني كان أكثر، يعني هو كان في طول توضيح ما غمض هنا لكثرة المعلومات ولتشعب الأفكار. أنا في واقع يعني أرهقني السعي في أي ترتيب أضع، وما الذي أقدمه، وما الذي أذكره، وما الذي لا أذكره. لذلك أنا يعني قدمت هذا الكتاب وأنا أشعر أنه هذا المبحث يحتاج إلى ترتيب أفضل في المفتاح الأول يعني. ولكن وجدت أني في المفتاح الثاني والمفتاح الثالث استطعت أني أعوض، وبعبارة أخرى يحتاج إلى توسع أكثر، ولكن حتى ترفع الغموض الموجود. يعني هذا الغموض يعني آت من كثافة الأفكار، وهو هذا المقدار المطلوب الآن يعني في هذا السوق. هذا كله سيتكلم عنه تفصيلا إذا قدر الله وأذن في المرحلة الثالثة، المرحلة الثانية، خلينا نقول المرحلة الثالثة من المعالجة. المرحلة الأولى هي عرض المشكلة ومفاتيح علاجها، المرحلة الثانية هي حل المشاكل المتعلقة بقسم من التدبير التكويني والتشريعي، المرحلة الثالثة تتعلق بأدلة الوجود الإلهي هناك حيث استخدموا مثل هذه الأمور. سيتم التعرض تفصيلا. يعني لذلك أنا قلت في الحاشية قبل هذا التقسيم الصحيح، إن تقسيم أوصاف الشيء إلى هذه الأنحاء يعتمد على مبادئ بينة بنفسها، وإن كانت قد تعرض الشبهة فيها نتيجة أحكام وهمية أو انفعالية كما هو الحال عند التجريبيين. وهذه المبادئ هي قانون الهوية وقانون العلية وقانون السنخية ومفهوم الماهية والجوهر والكلي والذاتي والعرضي، وسوف نأتي على ما يتعلق بها وكيفية تأثير الأحكام الوهمية على فهمها. إلا أن تفصيل الكلام بما يليق بها سوف يكون على عهدة بحث مستقل حول معالجة الأسباب الفلسفية كما سبقت الإشارة. ويمكن للقارئ الكريم إذا ما رغب في توسيع معرفته أن يرجع إلى كتاب نهج العقل نهج الأكاديمية إلى آخره، يعني ليعرف كيف نشأت هذه. ولكن أنا سأتكلم في المفتاح الثاني بما يرفع. لذلك أنا واعي بأنه هنا أنا أستعمل مجموعة من المبادئ، القارئ إذا ما مش مألوف فيها يعني بيواجه صعوبة. وأيضا أعرف أنه الذي هو ليس على يعني هو يعني سار على مذهب كانت وهيوم ولوك سيجدني أستعمل هذه المعاني، فبالتالي أنت عم تسلم مسبقا أنه في شيء اسمه جوهر وفي شيء اسمه عارض وفي شيء اسمه يمكن أن يراوغ فيها ويجادل. فهذا هذه الحاشية لإعطاء مساحة أكثر لنفسي يعني في العرض. الحمد لله رب العالمين.